بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة الرابعة بعد 100 في 30 من شهر ربيع الأول لعام 41 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وننبه إخوان المستمعين أنه يمكنهم عرض الأسئلة مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على هذا الرقم 0746-34-1289 0746-34-1289. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ محمد، يقول: كيف تنال لذة العلم وما هو السبيل للمواظبة على طلبه بلا ملل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين، وبعد: أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإخواننا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياهم العلم النافع والقلب الخاشع واللسان الذاكر والدعاء المستجاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فإن العلم إنما تلان لذته وبركته بالإقبال على الله سبحانه وتعالى وطلب العلم لوجهه الكريم، وأن يقصد الإنسان بهذا الطلب وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يكون طلبه عبادة، فإذا طلبه عبادة لله سبحانه وتعالى ورجاء ما عند الله عز وجل شعر بلذته وحلاوته، لأن طلب العلم من أعظم الأعمال، به يعرف الإنسان كيف يعتقد الاعتقاد الصحيح، وبه يعرف الإنسان كيف يعبد العبادة الصحيحة، وبه يعرف الإنسان كيف يتخلق بأخلاق الإسلام. فالعلم أساس كل خير، ولا خير إلا ومبناه على العلم. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة منه، قال الله عز وجل: وقل رب زدني علما. ذكر عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ما طلب زيادة من شيء في القرآن إلا من العلم، وبين الله سبحانه وتعالى أن الله يرفع أصحابه، فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وبين عدالتهم، ولهذا استشهد بهم على أجل مشهود وهو وحدانيته سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فطلب العلم عبادة، وعبادة جليلة. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ميراثه إنما هو العلم، وأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولهذا كان الصحابة يحرصون على طلبه، ويتناوبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا غاب الواحد أناب من يطلب ثم يأتيه بعد ذلك فيسأله ماذا أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل من الصحابة من ترك طلب الدنيا وتفرغ لطلب العلم والتحديث، كأبي هريرة رضي الله عنه، الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، فكان يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما له لما سأله: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: قد كنت أعلم يا أبا هريرة أنه لن يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك، لما أرى من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، مخلصا من قلبه. ولهذا فإذا وجد لذة ذلك في قلبه ولا شك. فأعرف الناس بالله أعلمهم بالله، وأعرف الناس بشرع الله أعلمهم بشرع الله سبحانه وتعالى. فأخشى الناس هم العلماء، قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم يكسب الخشية، والخشية أعلى مقامات العبادة. ولهذا ورد أن أم سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما أن بلغ سنا يطلب فيه علما ألبسته ملابس العلماء، ثم قالت: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. وكانت تقول له: يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها في قلبك، فإن وجدت أثرها وإلا فلا تتعنى، لا تتعب نفسك. فالعلم يثمر الخشية. فكيف يجد الإنسان لذة العلم؟ أولا أن يسأل الله عز وجل الانتفاع من العلم النافع، وثانيا الإخلاص، وثالثا أن يكون الطلب على طريقة السلف، ورابعا أن يكون الطلب على أيدي العلماء الراسخين المعروفين بالسنة، وخامسا أن يكون مصاحبا لطلاب إذا نسي ذكروه، وإذا ابتعد ردوه. وهكذا من هذه الأسباب وغيرها ترق القلوب، ويشعر الإنسان بلذة الطلب، ولا يشعر باللذة مراء، ولا يشعر باللذة مبتدع، ولا يشعر باللذة من طلب العلم على يد التجار ليس على يد العلماء الراسخين. فمنهم يؤخذ العلم والعمل، وبرؤيتهم تزكو النفوس، لأن الطالب يرى ربانيين مطبقين منفذين عاملين، فحينئذ يكون للعلم بركة ويكون لأثره وقع. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم لذة العلم ولذة الطلب، ولا يحرمنا من ذلك إلى أن نلقاه.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكويت من الأخ أحمد، يقول: هناك بعض الناس تعتقد أن نشر منشورات تبين فساد قناة الجزيرة الإخوانية وتكشف أهدافها يعد من الخروج على ولاة الأمر هناك، فما جوابكم؟
الحمد لله رب العالمين، الفساد فساد لابد أن يحارب، وهذه القنوات قنوات إفسادية، وأي قناة تنشر الفساد فإنه يرد عليها في أي بلد كان، وليس هذا من منازعة السلاطين ولا من الخروج على ولاة الأمور. فولاة الأمور ليسوا مسؤولين عن هذه القنوات الفضائية التي ترجع إلى تجار وترجع إلى كذا، وما قالوا لهم قولوا كذا ولا افعلوا كذا. فإذا وجد فساد عريض فإنه يرد على هذا الفساد، ويرد على مخالفة الشريعة، فكل من خالف الشريعة يرد عليه على أي قناة كانت، ولا يقال بأن الرد على الانحراف في قنوات في مصر أو في ليبيا أو في تونس أو في الجزائر أو في أي مكان، إذا وجد على قناة من القنوات مخالفات شرعية فالرد عليها يكون من منازعة ولاة الأمور أو من الخروج على ولاة الأمور، ليس كذلك، ليس كذلك. فهذه القنوات تبث، وهي قنوات تتبع أشخاصا، وكل شخص له توجه وله فكر ينشر من خلاله، فإن كان هذا الفكر صالحا شجع صاحبه، وإن كان هذا الفكر فاسدا فيرد على صاحبه كائنا من كان. أما إذا كان هناك كلام ينسب لولاة الأمور ويقال ولي الأمر الفلاني قال كذا، فإن ذلك لا يرد عليه علنا، إنما هذا الأمر يكون لولاة الأمور هم الذين يتعاملون بعضهم مع بعض. أما الأمور التي تتعلق بالدين وتتعلق بالشريعة بما يخالفها فإنه يرد على أصحابها. فلو خرج على هذه القنوات العلمانيون، وخرج عليها الزنادقة، وخرج عليها الشيعة، وخرج عليها الصوفية، وخرج عليها أهل البدع وبثوا سمومهم، فإنه يرد عليهم ولا يقال بأن هذا من منازعة ولاة الأمور. أما الأمور المتعلقة بولاة الأمور فهذه معروف فيها منهج السنة والجماعة، النصيحة سرا، النصيحة سرا، ويجوز الإنكار على ولي الأمر علنا لو كان بين يديك، فلو فعل منكرا بين يديك فإنك تنصحه بالأساليب الشرعية وبالطرق المرعية، فهذا لا بأس به كما حصل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الشرقية من الأخ محمد، نستأذنكم شيخنا في استقبال الاتصال.
نعم تفضل أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله تبارك وتعالى أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني له.
أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني له.
تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يحفظك لنا على السنة رب العالمين.
آمين آمين آمين.
فأجتنا في وقت كنا ضعنا فيه مع مشايخ الثورات والميادين وغشونا وضحكوا علينا سنين عددا ونحن نستمع منهم حديث مزارع والى اخره، فجئتنا في وقت كنا ضعنا فيه حتى ان المشهد عند هؤلاء الكبار المدعون السلفيه من المشايخ يقولون ان المشهد تضاد، ثم جئتنا بها ناصعه جريه على منهج ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، فنسال الله تبارك وتعالى باسمائه وصفاته ان يرفع قدرك شيخ هشام في الدنيا والاخره وان يثبتك على منهج اهل السنه والجماعه يا رب العالمين.
امين امين.
فنتشاجر وصولا في هذا الزمان ونشهد الله تبارك وتعالى في زمن الغربه الثانيه انك جئت الينا في وقت كنا يعني نضيع على يد هؤلاء
المشايخ. استاذن اخي، الفضل الله عز وجل اولا واخرا، واحمد الله عز وجل ان وفقنا واخواننا الى السنه، والفضل لله اولا واخرا، والا فنحن واخواننا طلاب علم نسعى في تحصيل السنه وبثها ونشرها قدر المستطاع، والفضل لله اولا ثم للعلماء الكبار الذين كانوا سبب هذا الخير. جزاك الله خيرا اخي، واسال سؤالك بارك الله فيك.
عندنا في قريه في مدينه ابو كبير شرقيه المسابقه المشهوره بتاعه مصطفى العدوي اللي هي الكتاب اللي كله فيها في حفظ سوره او حفظ معرفش ايه علشان يروحوا يختبروا ويطلعوا عمرات، فلي بعض ارحامي يلحون علي انهم يشاركون في تلك المسابقات، فما راي فضيلتكم وجزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. يسال اخونا عن المشاركه في مسابقه في القران الكريم عند بعض مشايخ الثورات وهو مصطفى العدوي، فهل يجوز الاشتراك في ذلك أم لا؟ الجواب لا يجوز المشاركة في أي مسابقة أو الالتحاق بأي مدرسة يقيم عليها هؤلاء الثوريون أصحاب الثورات الذين ورطوا الأمة وورطوا شبابها. واعلم يا أخ محمد بارك الله فيك ونفع الله بك وجعلك غصة في حلوق أهل البدع في مكانكم، اعلم يا أخي بارك الله فيك أن هؤلاء يتاجرون بالشباب عن طريق هذه المسابقات، فالحزبيون لهم طرق ولهم أساليب يريدون أن يستقطبوا الشباب، فبأي طريق يستقطبون؟ عن طريق هذه المسابقات والجوائز وتوزيع بعض المعونات وغير ذلك، كل ذلك من أجل تجنيد الشباب معهم. ولهذا هذا الرجل وهو العدوي إنما يقيم هذه المسابقات وعنده من يقوم عليها ويشرف على بعض المسابقات عنده بعض التكفيريين كأخيه أحمد العدوي وغيره من هؤلاء الذين ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة، لهذا لا نرى الذهاب إلى هناك ولا التعاون مع هؤلاء حتى يتبرأ هؤلاء من منهج الخوارج وأشياعهم ومنهج أهل البدع وأطيافهم، وأن يعودوا إلى السنة عودة صادقة، ووالله هذا ما نرجوه، ونسأل الله عز وجل أن يدلهم عليه. ولكن طالما أنهم يصرون على هذا وأنهم يجانبون السنة ويطرحون كتبها ولا يربطون الأمة بكتب السلف، فإن العدوي يسعى في تعليم الشباب الذي عنده بعض أمور حديثية ولا يسعى في تعليمهم السنة، وعنده جميع الأطياف بجميع المناهج في طلابه، ولم ينشر سنة ولم يتبنى هذه السنة من كتبها ويرد على أهل البدع والأهواء من المناهج المنحرفة، فإن ردوده على الإخوان المسلمين بالتفصيل، وإن ردوده على التبليغيين بل له ثناء عليهم، وقد رددنا عليه منذ فترات قريبة في ثنائه على التبليغيين، وأين ردوده على الجمعية الشرعية، وأين ردوده على حزب النور السكندري، وأين ردوده على كل هؤلاء، أين ردوده العلمية على أهل البدع والأهواء، وهو رجل أكثر من 30 سنة وفي حقل الدعوة، ولكن لم تعرف السنة ولم تتبين السنة للشباب المسلم عن طريق ولا عن طريق غيره من أصحاب الثورات، بل هو الذي له بعض الكلمات للناس في ميدان النهضة يثبتهم، بل أنا أسمعه بأذني يقول بأنه قد أرسل إلى الميدان رايات مكتوب عليها القرآن دستورنا، القرآن يأمرك بالذهاب إلى الميادين يا عدوي، السنة تأمرك بالذهاب إلى الميادين، ما الذي ينفعك وما الذي تنتفع به أمة الإسلام بتلك الرايات التي يكتب عليها القرآن دستورنا؟ لو كان القرآن منهجك ولو كان القرآن مصدرك لما أرسلت برايات إلى الميادين ولا منعت عنها، كما يمنع العلماء الكبار، فإنهم لا يشاركون في الفتن لا بلسان ولا بيد وسنان، أما أنت شاركت وأرسلت برايات فلا هذا منهج العلماء ولا هذا منهج أهل السنة والجماعة، هذا منهج الألباني الذي تنتقصه أنت يا عدوي، هذا منهج مقبل الذي تدعي أنك تربيت على دي، هذا منهج ابن باز إمام الزمان، هل هذا منهج العلماء؟ من الذي أرسل في أزمنة الفتن رايات؟ من الذي أرسل رايات؟ إنما الواجب عليك إن كنت سلفيا أن ترسل الهدايات وأن ترسل النصوص الثابتات الراسيات وأن ترسل السنة وكتب السنة وأئمة السنة، أن ترسل ذلك كما جاء عند البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه لما رأى رجلا ذاهبا ينصر علي رضي الله عنه، وهذا علي بن أبي طالب، هذا علي ابن أبي طالب، فلما رآه أبو بكرة قال إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذاهب لأنصر هذا الرجل، يعني علي رضي الله عنه، قال ارجع ارجع ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، الحديث. فهل أرسل أبو بكر بالرايات؟ هل أرسلها ابن عمر بالرايات؟ هل أرسل سعد بن أبي وقاص بالرايات؟ وتزعون أنكم على منهج السلف؟ دعونا من هذه، الحمد لله الذي أظهر أمركم وكشف عواركم لشباب الأمة، الحمد لله، فالسنة قاضية على كل أحد وليس أحد يقضي على السنة، قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وعليه فماذا نصنع بالمسابقات عند أصحاب الثورات؟ لا مسابقات عند أصحاب الثورات، وإنما فليسابق أصحاب الثورات إلى الخيرات وإلى السنن الواضحات وإلى التزام الأئمة الراسخين، هكذا فلتسارعوا، أما أن تقيموا هذه المسابقات لاستقطاب الشباب حتى يرتبط الشباب بكم فإن هذا لا يقبل، فلا يجوز الاشتراك مع أحد من أهل البدع في شيء من الأشياء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ أنس، يقول ما هو حال المدعو محمود الحداد؟
الحمد لله رب العالمين، حال غير مرضي. هذا الرجل حال غير مرضي، فهذا الرجل وهو محمود الحداد حضر منه علماء الأمة، وفرقة تعرف بفرقة الحدادية نسبة إليه، واختصار منهجهم أنهم غلاة تجريح، ومعنى أنهم غلاة تجريح أنهم يجرحون ثقات الأمة فيطعنون في علماء الأمة ويطعنون في مشايخها، فعندهم غلو في الجرح. وقد بينا الرد على هذه الطائفة، وبينا الرد على محمود الحداد بصفة خاصة، تجد هذا يا أخي أنس بارك الله فيك على موقعنا بالتفصيل. لكن خلاصة، هؤلاء وضعوا قواعد في الجرح والتعديل ليس عليها العلماء. من ذلك أن الواحد إذا وقع في بدعة ولو كان جاهلا وهو من أهل السنة فإنه يبدع مباشرة هكذا. وكذلك أيضا يرون حرق كتب النووي وابن حجر وغير من العلماء الذين لهم زلات في هذا، حذر منها العلماء لكن ما زالوا ينصحون بالقراءة في كتبهم والانتفاع بها مع التحذير من أخطائهم. كذلك هؤلاء يخرجون عن سبيل العلماء كابن باز والألباني ومقبل والعثيمين وغير هؤلاء، فإن العلماء لهم مسلك في التعامل مع زلات العلماء، وهؤلاء يخرجون عن ذلك، فهم غلاة في باب التجريح، ولهم قواعد خاصة تراها إن شاء الله في ردنا عليهم مفصلا على موقعنا، والحمد لله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من زفت من الأخ عبد الله، يقول: ما حكم الركوع خلف الصف ثم المشي إلى الصف على هذه الحال لإدراك الركعة؟
الحمد لله رب العالمين، أما الركوع دون الصف أي قبل الصف والمشي إلى الصف، يعني قد يركع قبل الصف بمسافة ويمشي وراكع إلى الصف خشية أن يدرك الركعة ويريد أن لا تفوته تلك الركعة. أما الركوع خلف الصف فقد جاء في حديث رواه البخاري رحمه الله تعالى، وهو حديث أبي بكر لما ركع دون الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعود. وقد بوابه البخاري رحمه الله تعالى تحت باب الركوع دون الصف. والجميع متفق على أن الركوع دون الصف مجزئ، وأن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يأمره بالإعادة. لكن يبقى الكلام، هل هذا مسنون ومستحب أو هو جائز أو هو مكروه؟ فالذي عليه جماهير أهل العلم كراهية ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد، فمن عاد إلى ذلك بعد العلم فإنه يكون مرتكبا مكروها. وبعضهم يرى الاستحباب وبعضهم يرى الجواز، والصحيح أن الركوع دون الصف مكروه لكن تنعقد به الصلاة. قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم معلقا على حديث أبي بكر رضي الله عنه: فكأنه أحب له الدخول في الصف ولم يرى عليه العجلة بالركوع حتى يلحق بالصف ولم يأمره بالإعادة، بل فيه دلالة على أنه رأى ركوعه منفردا مجزئا عنه. فإذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يقتضي الكراهة في قوله: زادك الله حرصا ولا تعد، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الصعيد من قنا من الأخ حسن، نستأذنكم شيخنا في استقبال اتصاله.
نعم، فليتفضل أخونا حسن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، هل هذا مسموح به قانونا؟
هم يعني يا شيخ بيشتروه بمال وبيبعوه بره، يعني بزيادة يعني على المبلغ المحط.
نعم، طيب، تابع معي أخ حسن بارك الله فيك. يسأل أخونا حسن عن هؤلاء الباعة الذين يشترون البنزين من المحطات ثم يبيعون ذلك خارج هذه المحطات، وربما زادوا عليها في السعر، فما حكم ذلك؟ نقول إذا كان القانون يمنع هذا ويحظر هذا فلا يجوز، ولو كان البائع يبيع بأقل من السعر، حتى ولو كان البائع يبيع بأقل من السعر، لأن الأمر ليس راجعا إلى السعر، وإنما راجع إلى أنه يبيع في مكان غير مرخص له به. أما إذا كان القانون لا يمنع فهي تجارة من التجارات، فيجوز البيع ولو كان مع ارتفاع السعر بعض الشيء ما لم يصل إلى استغلال حال الناس وإرهاقهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ أبي عبد الله، يقول: هل يجوز أن يتفق الزملاء الذين يسكنون في شقة واحدة أن يقدروا عقوبة مالية أو عقوبة بالضرب على من لا يقوم لصلاة الفجر حتى لا يتركها أحد إذا كان الجميع راضين بذلك؟
الحمد لله رب العالمين. يضربون من لم يقم إلى الصلاة، ولا يضربون من لم يقم إلى الصلاة؟ إذا قام هؤلاء على ما لا يقذون صاحبه، بدلا من ضربه وبدلا من تغريبه فليقذونه فيصلي ولا يضرب ولا يغرب. فإذا كانوا يسكنون في شقة واحدة وقام أحدهم فليوقذ الجميع، فليوقذ الجميع. أما مسألة الحاق بعض العقوبات على بعض الناس مثلا إذا قصر في شيء من الطاعات أو غير ذلك، فهل هذا يشرع أم لا؟ نقول إذا كان هذا من ولي الأمر فلا بأس، أما إذا كان من عموم الناس فلا ينبغي أن يفتح الباب، وباب النصح موجود وباب الإنكار موجود، فمن فعل منكرا فلينكر عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وينصح لحديث تميم بن أوس الدريع كما عند مسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلنقتصر على ما اقتصر عليه السلف الصالح ولا نتوسع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الصعيد من أسيوط من الأخ خالد، نستأذنكم شيخنا في استقبال سؤاله.
تفضل أخ خالد. تفضل أخ خالد تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من البنك.
نعم.
فسدلت الاقساط بتاعت القرض، فبقي عليها بعض الاقساط يعني مبلغ من المال، فبعديها بفتره او بعد يعني خالتي اخذت القرض برضه هي بكره، فاقبل يعني ايه قضت مصلحتها وبقى من القرض بتاعها مبلغ من المال، فاعطوا لامي يعني اعطوا مش هي بقى اعطوا قرض برضه اللي هو المبلغ المبقي من قرض خالتي على السنين تسد قرضها، بس امي يعني ضيعت في الفلوس او ما سدتش القرض، فأنا كنت
أعطى الفلوس دي وعمل
بها
عمره
شيخ، هل
يجوز
من
أقبل
ما
دعوني بها
عمره ولا
أنصح أمي
هي تجي بها القرض
أو لا؟ نعم، تابع معي أخ خالد. أخونا خالد يسأل عن أن سؤالا طويلا حاصله أن أمه قد أخذت قرضا من البنك، المهم، وخالته قد أخذت كذلك قرضا ثم أعطت جزءا من هذا القرض لأمه كي تسد هذا القرض، فهل يجوز له أن يأخذ مالا من هذا القرض ويعتمر به، أم أن الأمة تسد دينها للبنك من هذا المال؟ ابتداء نقول لا يجوز الاقتراض من أي جهة من الجهات بالربا، فإن هذا ربا ولا يجوز، فكل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. فالأولى يا أخي خالد أن يكون سؤالك أولا هل هذا الاقتراض جائز أم لا، والجواب عن ذلك هذا الاقتراض لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه، والله عز وجل قال: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكن إن كانت أمك جاهلة فنقول المال الذي أخذته الآن من خالتك ينبغي أن تقوم بسداد ما عليها تجاه البنك، وأن تنهي هذه المعاملة فورا لو كان معها مال، ولا تنتظر هذه الأقساط. أما إذا لم يكن معها مال ولا تستطيع أن تسدد إلا عبر هذه الأقساط وكانت جاهلة، فنرجو أن يغفر الله عز وجل لها. ولا ينبغي أن تعتمر من هذا المال، لأن العمرة إنما تكون عند الاستطاعة ولست مستطيعا لعدم وجود المال، حيث إن هذا المال تبع لأمك وعليها أن تسد بها ما أخذته من قرض من البنك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من زفتة من الأخ عبد الله، يقول: إذا انقطع الماء في العمارة التي أسكن فيها، فهل لي التيمم لكوني لا أجد الماء، أم ألزم بتحصيله من مكان آخر؟
الحمد لله رب العالمين. إذا انقطع الماء يا أخي عبد الله من العمارة فلا يجوز لك ولا يشرع لك التيمم إذا كان هذا الماء موجودا في محلات أخرى تستطيع أن تصل إليها، إنما يتيمم من لم يجد الماء أو من عجز عن استعماله، ومن لم يجد الماء في شقته وجده في مكان آخر، في مسجد بجوار العمارة، في عمارة أخرى، يستطيع الواحد اليوم أن يشتري زجاجة بجنيهين أو 3 جنيهات أو غير ذلك، فطالما أن الماء موجود وأن الإنسان يمكنه تحصيله لا يشرع له التيمم. أما إذا كان الماء بعيدا يحتاج إلى سفر، أو الإنسان لا يجد في المكان ماء ولا يدري متى يحصله، فحينئذ يشرع له التيمم. أما إذا لم يجد في العمارة، انقطع الماء في العمارة، فليذهب إلى العمارة الأخرى أو إلى مسجد، وما أكثر المساجد وما أكثر البرادات وما أكثر المياه المبذولة في الشوارع والطرقات، فلا يجوز الإنسان أن يتيمم مع وجود الماء. قال الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقد جاء في الحديث الصحيح: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أصوان من الأخ أبي عمرو، يقول: ما معنى الإيمان أصل والعمل فرع، وهل يدخل من قال بذلك في قول المرجئة؟
الحمد لله رب العالمين. من قال بأن الإيمان أصل والعمل فرع، وقصد بذلك أن العمل فرع صادر عما في القلب من اعتقاد، وأن ما في القلب هو أصل بالنسبة لما على الجوارح، فهذا كلامه صحيح، وقد قال ذلك أهل السنة والجماعة، بل قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الحل بين وإن الحرام بين، إلى أن قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمعنى ذلك أن العمل وأن الجسد يصدر عن القلب، فإذا كان القلب صالحا إن عكس ذلك على الجوارح فآتت ثمارها وأكلها كل حين إن شاء الله تعالى. فإذا ما في القلب هو الأصل وهو الاعتقاد والإقرار، وما في الجارحة فهو فرع عن هذا الأصل. أما من قصد أن العمل فرع بمعنى أنه كمال لا يزول الإيمان بزواله ولم يأتي بشيء قط من أعمال الجوارح، فهذا قوله قول المرجئة. إذا نقول له: ماذا تريد بالفرع؟ إن أراد به كمالا يثبت الإيمان بدونه فهذا كلام المرجئة، وأما إذا قصد أنه فرع عن أصل يصدر عنه فهذا كلام صحيح ولا إشكال فيه، وقد عبر بذلك أهل السنة والجماعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من أصوان من الأخ أبي عمرو، يقول: هل يجزئ غسل الجمعة عن الوضوء لها، مع أن غسل الجمعة ليس عن جنابة أو حدث؟
الحمد لله رب العالمين. هل يجزئ غسل الجمعة عن الجنابة؟ الجواب:
يقول شيخنا عن الوضوء،
غسل الجمعة،
هل يجزئ غسل الجمعة عن الوضوء؟
هل يجزئ غسل الجمعة عن الوضوء؟ الجواب: غسل الجمعة لا يجزئ عن الوضوء، بل لا بد منه. فعلى أن غسل الجمعة مستحب، إذن لا يجزئ عن الوضوء الذي هو واجب، فالمستحب لا يجزئ عن الواجب. وأما على القول بأنه واجب فليس واجبا من رفع حدث، والوضوء يلزم فيه رفع الحدث، فواجب فيه رفع الحدث وعليه، فعليه أن يتوضأ على كل حال. فغسل الجمعة لا يجزئ عن الوضوء، بل لابد من الإتيان بالوضوء على الترتيب الذي هو معلوم معروف، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الإسكندرية من الأخ أحمد، يقول: عندنا في الإسكندرية ما يسمى بالمدرسة السلفية، والبعض حذرنا منهم، فعلى يد من أطلب العلم؟
الحمد لله رب العالمين، في الإسكندرية فقط يا أخي بارك الله فيك، مدرسة الإسكندرية الحزبية البرهامية الإدريسية. أما البرهامية فلأن محركها الأساسي هو ياسر برهامي، وأما الإدريسية فلأن القيم عليها أبو إدريس. فهذه المدرسة إنما هي في مصر في جامعات وفي مدارس وفي بلدان، وهذه المدرسة قد رددنا عليها كثيرا بردود مفصلة، تجدون على موقعنا والحمد لله الرد على مدرسة الإسكندرية في دورة تبصير الأمة ردودا مفصلة، حاصلها أن هذه المدرسة مدرسة حزبية تقوم على فكرة الجماعة التي تتبع إماما وتتبع أميرا له السمع والطاعة، أو ما يسمونه بالقيم له السمع والطاعة. وهذه الجماعة إنما تزعم أنها تقوم بفروض الكفايات، لأنهم يرون أن البلد شاغرة عن السلطان الشرعي الذي لا يقوم بفروض الكفايات، فهم يقومون بفروض الكفايات قدر استطاعتهم. فهذه دولة داخل دولة وجماعة داخل جماعة المسلمين، فهي جماعة حزبية مقيتة تقوم على دعوة الجاهلية، والنبي قال صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. ثم هذه الجماعة أقامت حزبا لها، والأحزاب في الإسلام منبوذة مطرودة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، في حديث حذيفة في الصحيح: ولو أن تعد على أصل شجرة. وكذلك هذه الجماعة قد خالفت ما كانت تزعمه أنه اعتقاد لها في العمل السياسي، وقد دخلت بمخالفات لا حصر لها في ذلك، أو على الأحرى نقول بمخالفات كثيرة في هذا الباب. على كل مقام قد لا يتسع لهذا، وقد كررنا بالكاف وقررنا كثيرا مخالفة هذه الجماعة لما عليه جماعة المسلمين من أصول ثابتة للسنة لأهل السنة والجماعة. وعليه فنقول: يا أخي بارك الله فيك، وأنت في عقر دارهم، تجنب هذه الجماعة ولا تتلقى العلم على يد أحد منهم، فهي جماعة حزبية تخدم أشخاصا، فلا تتلقى العلم على يد هؤلاء، اتركهم بارك الله فيك. وأما على يد من تطلب العلم، على يد من هم معروفون بالسنة وتدريس السنة من كتب السنة والجماعة. وأنصحك بالسماع الأكابر، والحمد لله صارت هذه مبذولة الآن، الشيخ الفوزان دروسه تبث بثا مباشرا، فتابعها. وكذلك بعض المشايخ، الشيخ عبد المحسن في المدينة وغيرهما من أهل العلم الكبار المعروفين، فاستمع لي الكبار، وكتبهم موجودة والحمد لله منشورة، أو من عندك في مصر أيضا، وكذلك من عندك في مصر أيضا من طلاب العلم الذين هم على طريقة العلماء وعلى منهج السلف الصالح، ولن تعدم خيرا إن شاء الله، لكن لابد أن تتجنب طريق هؤلاء وغيرهم حتى تسلم لك السنة، والحمد لله.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من بلقاس من الأخ محمود، نستأذنكم شيخنا في استقبال اتصاله.
تفضل أخي محمود. وعليكم السلام.
أنا عايش فيه أو مفيش حد يديني فلوس، صراحة لسه قاضي الأمور كلها مطالعة عشان
حكم صلاة النساء لصلاة الجمال، لأن الأمر انتشر جامد في الأمة بدون هذه المساجد بيصلي صلاة الجمال، يقع قدام المسجد اللي فيه الجنازة.
نعم.
بعض النساء موجودين فوق مثلا في المكان المخصص للنساء بيصلي فيهم الجنازة.
نعم بارك الله فيك. الأخ محمود بيسأل سؤالين، السؤال الأول يسأل عن أن بعض الناس يأخذ قروضا ويقول أنا مضطر إلى ذلك، والله عز وجل يقول في كتابه إلا ما اضطررتم إليه. الاضطرار يا أخي بارك الله فيك هو أن الإنسان يتعرض لهلكة كالموت وما يقاربه، حينئذ إذا لم يجد أحدا في البشرية ولا سببا من الأسباب التي يقضي بها حاجته، وما وليس أمامه إلا أن يأخذ مالا بالربا ليشتري به طعاما حتى لا يموت ولا يجد ميتة مباحة، فإن من وجد ميتة لا يجوز له الاقتراض بالربا، لأن الميتة أباح الله لكن الربا ما أباح الله. لكن إذا لم يجد ميتة ووجد مالا ربويا إن لم يأكله فإنه يموت، فحينئذ يتحقق فيه قول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لكن أقول يا أخي الذين يستدلون بهذا الدليل يستدلون به على مناط ليس فيه اضطرار، وإنما الواحد يريد أن يوسع على نفسه في بيته وفي نفقاته، أو يريد أن ينتقل من شقة إيجار إلى شقة ملك، وكذلك أيضا يريد أن يشتري سيارة أو يريد أن يشتري أثاثا ونوسع على نفسه، هذا حال الناس اليوم. أما من لم يكن أمامه إلا مال ربا يأكل به وإلا مات أو هلك، فحينئذ يكون مطابقا للآية فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ونقول للناس جميعا عليكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يطلب الإنسان والكفاف وأن يكون لديه القناعة، والله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن كان عنده بعض ضيق أو مشقة فليتاجر أو ليذهب يأخذ مالا على وجه المشروع، كأن يشتري مثلا سلعة بالتقسيط ثم يبيعها على آخر نقدا ثم ينتفع بهذا المال وبعد ذلك يسدد بالتقسيط. المهم إن شاء الله الطرق المشروعة كثيرة، والحمد لله الصالحون لا يلجئهم الله سبحانه وتعالى إلى الحرام، بل يجعل لهم مخرجا كما قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أما الجواب عن السؤال الثاني وهو هل المرأة تصلي الجنازة؟ فنعم يا أخي محمود بارك الله فيك تصلي المرأة الجنازة، فالمرأة كالرجل، فإذا صلت الجنازة فإنها داخلة في هذه الفضيلة ولا مانع من صلاة المرأة في الجنازة، لكن أن تخرج النساء تشيع الجنائز هذا غلط، ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما قالت أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز. فالمرأة لا تتبع جنازة لكن تصلي على الجنازة، أما أن تتبع جنازة فلا يجوز، فضلا عن أن تذهب إلى مقبرة فلا يجوز المرأة أن تزور القبر. إذن المرأة يتعلق بها الآن ثلاث مسائل، المسألة الأولى صلاة الجنازة فهذه مشروعة لها ولا فرق بين الرجل والمرأة. الأمر الثاني أي في الفضل يعني، الأمر الثاني شهود الجنائز وأن تذهب في هذه الجنائز وتشيعها، وهذا لا يجوز لأثر أم عطية. الأمر الثالث زيارة المقابر وهذه لا تجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص للرجال فقال فزوروها ولم يرخص للنساء لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من تركيا من الأخ محمد، يقول: ما حكم من قال من الأعاجم دين العرب وسخ عياذا بالله، وادعى أنه على مذهب الإمام أبي حنيفة؟
الحمد لله ليس هذا على مذهب محمد بن عبد الله أصلا، فضلا أن يكون على مذهب أبي حنيفة. من يدعي أن دين العرب وسخ؟ دين العرب ما هو؟ يقصد ماذا؟ يقصد دين الإسلام ولا يقصد ماذا؟ إذا كان يقصد دين الإسلام فهذا مرتد والعياذ بالله. أما إذا كان يقصد دين العرب، ما يسمون بدين الوهابية، ويقول بأن الوهابية دين جديد، ويرى أن الوهابية خرجت عن الإسلام، فمثل هذا يعلم. فإذا كان طعنه للإسلام فهذا كفر، وإذا كان طعنه لمن يزعم أنه منحرف فهذا يعلم، فإن أصر فهو ضال مضل، لأن انتقاده هنا لشخص وليس انتقاده للإسلام الذي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. مثل ما ترى بعض الناس يزعم أن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه قد أتى بدين جديد، أو ابن تيمية قد أتى بدين جديد، أو غير ذلك، فيسب هذا، ولكنه يؤمن بالدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا يعلم، فإن ابن عبد الوهاب رحمه الله من علماء المسلمين، ولم يأتي بشيء يخالف دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ابن تيمية ولا غيرهما من علماء الإسلام. فإن أصر بعد علمه فإنه يكون ضالا مضلا ولا يكون كافرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ لم يرمز لنفسه بشيء، يقول: ما هو الحل في شخص يخرج من الخلاء ثم يتوضأ ويدخل في الصلاة ثم يشك في خروج شيء منه كالودي، وما هو الفرق بين الودي والمذي؟
الحمد لله رب العالمين. إن لم يكن هذا الرجل موسوسا فنقول له: إذا خرجت من الخلاء بعد قضاء حاجتك ونزل شيء، نقطة أو ما يزيد، فعليك أن تعيد وضوءك وأن تغسل المكان الذي أصابه قطرة البول. وأما إذا نزل ودي، فالودي عبارة عن سائل ثخين لا شهوة معه، هذا هو الودي، وحكمه حكم البول، فإن نزل شيء من ذلك لزمك غسله. لكن أخشى أن تكون موسوسا، توسوس فتنظر فلا تجد شيئا، فيخيل إليك أنه ينزل الشيء وما نزل، فإن كنت موسوسا فادفع هذا الوسواس ولا تلتفت إليه. إنما إذا كنت صحيحا معافا فعلمت أن شيئا نزل، فعليك أن تغسل المحلة في ثيابك، وأن تغسل ذكرك، يعني ما أصابه من البول أو الودي فقط، ثم تعيد الطهارة، والله أعلم.
يقول شيخنا: ما هو الفرق بين الودي والمذي؟
الفرق بين الودي والمذي كما قلت لك، الودي سائل ثخين لا شهوة معه، أما المذي فهو رقيق نقطة أو نقطتان لزج، يكون معه شهوة ليست كشهوة المني، وإنما هي شهوة جزئية لا تتخلل البدن كله، بخلاف المني فإنه سائل متدفق يتخلل البدن كله. لذا كان في المني الغسل، وكان في المذي غسل الذكر، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمقداد لما سأله: اغسل ذكرك وتوضأ. ففي المذي غسل الذكر والوضوء، وفي المني غسل البدن، وفي الودي غسل المحل، لأن حكمه حكم البول، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: هل الخشوع في الصلاة شرط لصحتها؟
الحمد لله رب العالمين. من أهل العلم من قال هذا بأن الخشوع في الصلاة شرط لصحتها، ولكن هذا قول ضعيف، ومنهم من قال بأنه واجب. وإلى هذا يميل شيخ الإسلام وجماهير أهل العلم على أن الخشوع في الصلاة مستحب وليس بواجب، وهذا القول الذي نميل إليه، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك كما ذكر النووي رحمه الله تعالى، قال: والإجماع على أن الخشوع مستحب، وذكر نحو من ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح أنه ليس العبد من صلاته إلا ما عقل منها، وأنه يكتب له سدسها ثلثها ربعها نصفها وكذا، فلو كان واجبا لأثم الإنسان، لكن يلزم لتحصيل الأجر في الصلاة الخشوع. أما الإجزاء فالصلاة صحيحة ومجزئة ولو لم يخشع فيها، لكن الأجر مرتبط بالخشوع، فإذا خشع نصفها كان له أجر نصفها، وإذا خشع ثلاثة أرباعها كان له أجر ثلاثة أرباعها، وهكذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أصوان من الأخ إسلام، يقول: هل هذه العبارة عليها دليل من الشرع؟ يقول القائل: فكم من عالم أشعري قدم للإسلام أعمالا جليلة نفع الله بها عباده المؤمنين، وكم من عالم من أهل السنة قدم أعمالا سيئة تضرر بها الدعوة، ولذلك قد يقدم في الحب والإجلال بعض علماء الأشاعرة على بعض المنتسبين إلى أهل السنة.
الحمد لله رب العالمين. أعتقد أن قائل هذه العبارة إنه أشعري يريد أن يمدح الأشاعرة، أو أنه جاهل بالعبارة التي ينبغي أن تقال. حتى لو أن بعض الأشاعرة نفع الله به بعض المسلمين، فإن هذا لا يجعل الأشعرية أفضل من السني، ولو حصل من السني بعد ما تضرر به المسلمون. ونقول: أما التفريق بين المنهجين فلا مقارنة أصلا، فمنهج أهل السنة والجماعة منهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، منهج النبي والصحابة، منهج من يكون له النجاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومنهج الأشاعرة منهج منحرف، فالأشاعرة من 72 فرقة وطائفة، فلا يستوي المنهجان. أما الشخصان فإن السنية أفضل من الأشعري ولا يقارن الأشعري به، لكن قد يوجد شيء خاص فيحصل ضرر من بعض أهل السنة لبعض الناس فيقال هذا الضرر حرام، لكن لا علاقة له بالسنة. وقد يحصل نفع من الأشعري فيقال هذه حسنة للأشعري عند الله عز وجل، فيكون المقارنة بين حسنة وسيئة، لا بين حكم شخص وآخر ولا بين حكم منهج وآخر. إذن الأمور ثلاثة: أمر يتعلق بالحسنة والسيئة، فالحسنة حسنة صدرت من سلفي سني أو مش أشعري، والسيئة سيئة صدرت من سلفي سني أو أشعري، فتكون المقارنة بين الحسنة والسيئة. وقد يوجد عند بعض الأشاعرة حسنة من هذه ولا توجد عند بعض أهل السنة. أما في حكم الشخصين، هذه مسألة ثانية، فإن هذا سني سلفي وهذا مبتدع ضال. وأما المسألة الثالثة التفريق بين المنهجين، فمنهج أهل السنة والجماعة لا يقارن بمنهج الأشاعرة، فالأشاعرة منهج ضال وأهل السنة والجماعة منهج مستقيم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الشرقية من الأخ العزازي، نستأذنكم شيخنا في استقبال سؤاله.
تفضل أخي عزازي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخبارك شيخنا الفاضل؟
الحمد لله، فضل من الله ونعمة أخي عزازي.
الله يكرمك شيخنا ويحفظك شيخنا ويحفظ علمك شيخنا ويبارك فيكم شيخنا.
وإياكم، بارك الله فيك.
وإياكم الله فيك شيخنا، الله يحفظك الله شيخ وشيخ، ربنا يحفظك شيخنا ويحفظك.
أحبك الله الذي أحببتني له. آمين. وإياكم، بارك الله فيك.
شيخنا بسأل أنا في شراكة يا شيخنا مع شركاء في العمل، وأنا مدير العمل المصنع والتجارة التي نعمل فيها.
نعم.
أحيانا أحتاج إلى الاقتراض، أحتاج إلى مال.
نعم.
أكلم أصدقائي أصحابي أقترض منهم مال لمصلحة العمل.
نعم.
ثم يرد إلي هذا المال.
نعم.
بعد فترة قد يأتي إلي أحد هؤلاء الذين اقترضت منهم ويطلب مني قرضا.
نعم.
فأنا أقرضه من المصنع على حساب أن المصنع قبل ذلك انتفع منه.
نعم.
فهل هذا الإقراض فيه شيء يخالف الأمانة التي بيني وبين الشركاء؟ الشركاء طبعا لا يعلمون شيء عن هذا أصلا. يعني حينما أستدين وأقبل الشركاء لا يعلمون.
نعم.
حينما أقرض هؤلاء الذين انتفع المصنع يوما ما منهم، هل هذا يكون فيه مشكلة؟
نعم ترى ما يقع عزيزي. نعم ترى ما بارك الله فيك وإياكم حبيبي. يسأل أخونا عزازي أنه يحصل أنه قد يقترض وهو مسؤول عن عمل في مصنع أو في جهة، وقد وكله بعض الشركاء بالعمل، وقد يقترض من بعض الأشخاص من أجل أن يمشي مصلحة العمل، ثم إن بعض هؤلاء الأشخاص قد يحتاجوا إلى قرض، فهل يلزمه أن يرجع إلى الشركاء أم لا؟ نقول أخي بارك الله فيك، عليك أخ عزازي أن تجلس مع الشركاء بصفة عامة وتقول أنتم وكلتموني في إدارة العمل والقيام عليه، وقد أحتاج إلى مثل هذه الصورة أن أقترض من بعض الناس، ثم قد يحصل أن بعض هؤلاء يحتاج مني قرضا فأعطيه أم لا، فلا بد أن ترجع لأنك أمين، وهذا المال الذي ستقرضه لست مسؤولا عنه أنت وحدك، بل لابد من الرجوع إلى الشركاء وأن يعطيك الشركاء إذنا عاما، ليس باللازم مع كل قرض ترجع إليه، لكن يعطونك إذنا عاما في التصرف، ومن هذا التصرف هذه المسألة التي سألت عنها. أما أن تقرض من غير رجوع إليهم فهذا تصرف لا ينبغي، وهو خلاف ما وكلت به. فإن قلت لكنه رد جميل لهذا الرجل، نقول فرق بين مسألتين، ولا يقاس هذا على ذاك، ولست ملزما بالاقتراض، لست ملزما بالاقتراض. فإن اقترضت فهذا إحسان من هذا الرجل لك، لكن إن طلب منك قرضا فلا علاقة لك بالشركة. إذا كان عندك أنت مال فرد الجميل إليه وأقرضه كما أقرضك من مالك أنت، أما من مال الشركة فليس المال مالك أنت، إنما هو مال شركاء، فعليك أن ترجع عليهم وأن تستأذن منهم. وأقول لك حتى لا تقع في حرج بعد ذلك، فأخبر الشركاء بمثل هذا الأمر، وليعطيك الشركاء الإذن العام في التصرف في مثل هذه الأمور، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ محمد حول مسألة العذر بالجهل، يقول ماذا إذا كان التقصير من الإنسان نفسه بعدم إقباله على تعلم ما تصح به عبادته ومعاملته، وما هو ضابط كفر الإعراض؟
الحمد لله رب العالمين. كفر الإعراض، وقد ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في النواقض، وهو الإعراض عن دين الله عز وجل علما وعملا، فمراده رحمه الله تعالى الإعراض عن دين الله، فلا يدخل في دين الإسلام. ومن الإعراض أن يدخل في دين الإسلام ثم يعرض عن العمل فلا يعمل به قط، فهذا كافر مرتد، والأول كافر أصلا. أما من أعرض عن تعلم مسألة من مسائل بمعنى أنه سمع عنها ولكن لم يتعلمها، فحكمه متعلق بالمسألة، إن كانت المسألة معصية فإنه يكون عاصيا، وإن كانت المسألة كفرا وأعرض بعد علمه بهذه المسألة، أعرض عن رفع الجهالة، فهذا لا يكون معذورا ويترتب عليه الناقض وعليه. فنأتي إلى هذه المسألة، وهي من المسألة التي معنى مسألة العذر بالجهل، أي أنه مسلم وقع في ناقض من النواقض، قول أو عمل شركي، فمثل هذا لا يحكم عليه بأنه مشرك حتى يعلم، الإعراض ما هو؟ الإعراض أن يقال هذا شرك والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك والقرآن نهى عن ذلك والله أمر بصرف العبادة له وكذا رسول صلى الله عليه وسلم، فيعرض ولا يأبه لك ولا يرفع الجهل عن نفسه، فهذا غير معذور. هذا هو المعرض الذي تطرح المسألة أمامه ولكنه لا يرفع الجهل عن نفسه. أما الجاهل الذي لا تطرأ المسألة على ذهنه ولا تطرح المسألة أمامه ولا يدعى إلى الحق، فهذا معذور حتى تقام الحجة عليه، ولا يقال هذا معرض. معرض عن ماذا؟ معرض عن ماذا؟ عن تعلم دينه؟ هو تعلم دينه لكنه عنده مفردة جاهلها. وإلا لو اعتبرنا أن كل من يقع في مخالفة فأنه معرض، واعتبرنا كل جاهل بمسألة لم تطرأ على ذهنه، لو اعتبرنا هذا معرضا لاعتبرنا الصحابة من وقع منه في شيء بجهل. إذن يكون الرجل الذي أخطأ في صلاته يكون معرضا وبالتالي يأثم، وهذا لم يثبت، بل النبي صلى الله عليه وسلم ما أثم. وتكون المرأة التي استحضرت 7 سنين أيضا معرضة، ويكون أهل ذات أنواط يكونون معرضين وبالتالي تترتب الأحكام عليهم. فرق بين الجاهل الذي لم تطر المسألة على ذهنه ولم تعرض عليه فهذا يعذر حتى يعلم، وبين المعرض الذي طرحت المسألة أمامه والذي نوقش في المسألة ولكنه أعرض عن رفع الجهالة فهذا يأثم وتترتب عليه الأحكام. إن كان في كفر فلا يعذر فهو كافر، إن كان في معصية فلا يعذر فهو آثم عاص. هذا هو الضابط في التفريق بين الجهل وبين الإعراض، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ذكرنس من الأخ أبي سلمان، يقول: ما حكم قول البعض إنه يجب على كل مكلف أن يقلد مذهبا من المذاهب الأربعة في عبادته وإفتائه؟
الحمد لله رب العالمين، قائل هذا يكلف الناس بما لم يكلفهم به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى من أوجب على الناس التمذهب أن يأتي بدليل واحد من كتاب الله أو من سنة رسول الله، بل الأدلة على خلاف هذا، فإن الله قد أمر بالتماس الهدى من الكتاب ومن السنة، وأمر بالردع عند التنازع إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل إلا مذهب من المذاهب. وقال تعالى: وما أتكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولم يقل مذهب من المذاهب. وقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي إجماع المؤمنين، نوليه ما تولى ونصليه جهنم، ولم يقل سبيل فلان أو علان، فسبيل المؤمنين أقدم من المذاهب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، أي في ديننا ليس في دين المذاهب. فالإحالة على المذاهب إحالة على غير ما أحال الشارع من كتاب الله ومن سنة رسول الله، كيف تكون واجبة؟ ليست مستحبة فضلا عن تكون واجبة، مستحبة أي أنها يدل عليها أمر من الشارع على وجه الاستحباب، وليس كذلك. فإنه لم يأتي دليل بتقليد شخص دون غيره من الناس، لم يأتي دليل بهذا. ولهذا الأمة متفقة على أنه لا يوجد أحد يتبع ويقلد في دين الله عز وجل في جميع أقواله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يوجد أحد، من؟ ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير ولا عبد الرحمن بن عوف ولا الصحابة ولا من بعد الصحابة من باب أولى. ما قال أحد ينبغي عند التنازع أن نرجع إلى أبي بكر أو نرجع إلى عمر أو نرجع إلى عثمان أو نرجع إلى علي. هؤلاء الخلفاء الأربعة يعني أولى أن نأمر بالرجوع إلى الخلفاء الأربعة بدلا من المذاهب الأربعة، إن كنا فنرجع إلى الخلفاء الأربعة. لكن الشارع لم يحل على أحد بعينه. وأما ما قاله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي الأمة معهم فيها فإنها سنة تتبع، ولهذا الأمة لم تخالفهم بذلك لأنهم لم يخالفوا الدليل. أما إذا أخطأ الواحد في مسألة فقد أخطأ عمر في مسائل وروجع فيها، فلا تظن أن النبي لما أحال على الخلفاء الراشدين أن مسائلهم الفقهية والعملية أنها تؤخذ منهم ولا يرد عليهم. عمر رضي الله عنه كان يرى تيمم أن الجنب لا يتيمم، وبهذا يخالف الدليل. وعلي رضي الله عنه رجعه ابن عباس لما حرق الشيعة وقال أما أنا لو كنت لما حرقتهم ولا قتلتهم، فإيجاب تقليد مذهب من المذاهب على أحد من الأمة هذا لا يوجد في دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله. وأما من يهرع إلى كلام بعض العلم في العام أو في من ليس بمتمكن ومؤهل أن ينظر في الأدلة فيقولون له عليك باتباع عالم من العلماء، فهذا كلام صحيح. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إما أن تكون عالما أو طالب علم عندك أهلية في أن تنظر إلى النصوص عن طريق أهل العلم فانظر وتخير من أقاليم ما دل عليه الدليل، أو تكون عاميا ففرضك سؤال الناس، فالناس إما عالم عنده قدرة في النظر للنصوص مباشرة وهؤلاء هم المجتهدون، وإما طالب علم عنده نظر ولكن نظر قاصر فيحتاج إلى العلماء فينظر إلى أقاليم وتخير منها ما دل عليه الدليل عنده أهلية في هذا، وإما عامي والله عز وجل قال في العامي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنا أقلد العالم الذي أستفتي، وقد أستفتي هذا العالم اليوم وأستفتي غيره غدا. أما نقلد مذهبا معناه أنني أتبع هذا المذهب فلا أخرج عن كلامه. طيب، وأخيرا نستفتي أصحاب المذاهب وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على هذا الترتيب الزمني، نقول كلهم تبرؤوا من اتباعهم على غير دليل، وكلهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم قال إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط. ولقد قال أحمد عجبت من قوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان وغير ذلك. وإذا كان ابن عباس قد روجع وابن عمر قد روجع وعائشة قد روجعت أفلا يراجع أصحاب المذاهب؟ هذا الذي يا أخي تأمر به الناس، سبحان الله، مر الناس برجوع الكتاب والسنة تقول ما عندهم استطاعة، مر الناس برجوع العلماء يسألونهم، أما أن يقلدوا مذهبا واحدا سبحان الله جعلته دينا وقد يخالف هذا المذهب بمذهب آخر، طب أي الدين هنا؟ مذهب مالك أو مذهب الشافعي أو مذهب أحمد أو مذهب حنيفة إذا اختلفوا ما هو الدين يا أخي؟ ما هو الدين في أقوالهم من الأربعة أو أقوالهم الثلاثة؟ ما هو الدين الذي تحيل عليه؟ وماذا لو كنت أقلد مذهب مالك فبان الدليل في غير هذا المذهب أو أخبرني أحد بأن هذا المذهب ضعيف أو أن المالكية أنفسهم رجعوا عن هذا المذهب وحكموا أن الإمام قد خالف كما هو موجود في أئمة المذاهب؟ فيا أخي بارك الله فيك هذا لا ينبغي. أما أن يدرس طالب العلم مذهب المذاهب كدراسة فهذا لا غضاضة فيه ولا إشكال. ومن الذي دعوى بهذه الدعوة؟ من هم من علماء الأمة الآن وقبل الآن؟ من الذي ألزم إلى متعصبة المذاهب؟ فأسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإخواننا بالدين القويم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من أخ رمز له بألف، يقول أحد المتصدرين عندنا في ثنايا كلام الله على العلامة ابن دقيق العيد قال بأن الشيخ الألباني رحمه الله لو ملئت الأرض من مثله لا يساوي قلامة ظفر هذا الرجل أي ابن دقيق، ونص كلامه بين أيديكم فضيلة الشيخ، فما تعليق فضيلتكم عليه؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الكلام لا شك أن فيه ملاحظات ومخاطرة ومبالغات، لا أظن أن قائل هذا الكلام كان يعي مثل هذا الكلام، لأن هذا الكلام لا شك أنه لا يقبل مطلقا. لا شك أن ابن دقيق العيد من علماء المسلمين، وله جهود معروفة في الفقه والحديث وغير ذلك، هو من العلماء النجباء الأخيار، لكن ما ذكره هذا الرجل من إرادة مدحه إنما انتقص به آخر، وهو الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من محدثي هذا الزمان، وممن نفع الله عز وجل به أمة الإسلام، وله جهود المباركة السلفية والحديثية، والرد على أهل البدع والأهواء الردية. والقاعدة عند أهل العلم أن الإنسان إذا فضل بين العلماء فشرط ذلك ألا يترتب على ذلك انتقاص لأحد من أهل العلم. نعم، أنا أذكر فضل شيخ الإسلام وأذكر فضل ابن القيم رحمه الله، لكن لا أجعل تفضيل شيخ الإسلام على ابن القيم متضمنا انتقاص ابن القيم. نعم، أنا أتكلم عن فضل البخاري محمد بن إسماعيل إمام المحدثين، وعن فضل الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وأفضل البخاري على مسلم، لكن بشرط ألا يتضمن ذلك انتقاصا للإمام مسلم رحمه الله تعالى. هذه القاعدة معروفة عند أهل العلم، معروفة عند أهل العلم أن التفضيل بين الأخيار لا يقتضي انتقاصا، فإن تضمن انتقاصا رد. وهذا الرجل قال، وكلامه أمامي، قال ابن دقيق العيد ده كان شيخ الجامع الأزهر، قال لأن يوجد في الزمان مثيله. يعني انت شفت الشيخ الألباني، أهل الأرض دي لو اتملت من مثل هذا الرجل لا يساوي قلامة ظفر من ذاك الرجل. ابن دقيق العيد كان في زمان ايه ده أكبر رأس في مصر. طيب، تكلم عن فضل ابن دقيق العيد، ما علاقة الألباني رحمه الله في هذا الكلام؟ فهذا تمثيل سيء. لما جعلت الألبانية رحمه الله تعالى هنا في مقابل ابن دقيق العيد على وجه يتضمن انتقاصا عظيما. الانتقاص الأول أنه لم يقل الألباني لا يساوي كذا في ابن دقيق، وإنما قال ماذا؟ قال الشيخ الألباني أهل الأرض لو اتملت من مثل هذا الرجل، لو اتملت الأرض امتلأت الأرض من مثل الألباني فلا يساوي ابن دقيق، لا قلامة ظفر ابن دقيق. هذا كلام معروف أنه قائم على المبالغة والمهاترة، ولا ينبغي لطالب العلم أن يخرج في تعبيره عن تعبير العلماء وعن طريقة العلماء، فهذا غلو واضح. لو امتلأت الأرض مثل الألباني من الألباني لكان خيرا من ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى ولا شك. يعني عندنا الأرض تمتلئ، عندنا 8 مليار من الألباني، لا 8 مليار من الألباني 8 مليار من الألباني، لا شك أن هذا يفضل ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى عند كل عاقل، لا أقول عند كل طالب علم، عند كل عاقل من العقلاء. فهذا انتقاص للشيخ الألباني، وأنه لا يساوي شيئا أبدا. لو عند الألباني مسألة واحدة لكان من الأرض 8 مليار مسألة، لا شك أنه يكون بذلك أفضل من ابن دقيق العيد لو كان عند الألباني مسألة واحدة. فكيف عند الألباني؟ والحمد لله عشرات الألوف من الأحاديث حكم عليها رحمه الله، سهر معها الليل وواصل معها النهار، كم من الردود، كم من الفضائل، كم 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 إلى آخر ذلك، والحمد لله. بل إننا نقول له، لهذا القائل، إن أبوابا قام عليها الألباني رحمه الله لم يقم عليها ابن دقيق العيد، ولكل باب والحمد لله، وليس بلازم أن يأتي العالم كل باب، فإن الألباني له أبواب عظيمة جدا والحمد لله، ومقامات عظيمة في الجهاد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية من هذا الغلو أنه قال لا يساوي قلامة ظفر ابن دقيق العيد. جعل المقارنة مع قلامة الظفر ولم يجعل المقارنة مع ابن دقيق العين، والمقارنة مع ابن دقيق غير مقبولة على هذا النهج، فكيف مع قلامة الظفر؟ ونقول أي فضل في قلامة ظفر ابن دقيق العيد؟ ابن دقيق العيد لو فضل في قلامة ظفره، أي فضل في قلامة ظفر ابن دقيق العيد وغير ابن دقيق العيد؟ ألا تعلم أن قلامة الظفر بل والظفر بل والقدم بل واليد بل والرجل بل وكل ذلك إنما ليس الفضل فيه؟ فالناس لا يتفاضلون باعتبار ذواتهم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتفاضل باعتبار ذاته، أقصد كلحم ودم وغير ذلك، فهو من جملة البشر. لكن الله سبحانه وتعالى أجرى لبدنه بعض الأمور الخاصة به وبه فقط، من التبرك بعرقه، من التبرك بكذا، من كذا من كذا إلى آخر ذلك. ولهذا العلماء قالوا إن الرسول لا يحب لذاته، إنما يحب لكونه رسولا، لكونه رسولا. فليس فضيلة الرسول رجع إلى لحم ودم، ليس الفضيلة رجع إلى لحم ودم وعظم أبدا. وما ورد من كرامات لرسول الله صلى الله عليه وسلم في التبرك بريقه وعرقه وغير ذلك، فهذا باب خاص. إنما هل النبي يحب لذاته؟ النبي يحب لكونه رسولا، ولا يحب لذاته إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فما الفضل في قلام الظفر أبي بكر، في قلام الظفر عمر، ومن عمر ومن ابن دقيق، ومن أبو بكر ومن ابن دقيق؟ فهذا كله من المبالغة والمهاترة، وينبغي على هذا الرجل أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من انتقاص العلامة الألبانية رحمه الله الذي لا يشك فيه عاقل، ولو أنه قال أردت خيرا، لكن نقول كم من مريد للخير لم يبلغه، فعليه أن يتوب إلى الله ويعتذر من هذا بشدة، لأنه بذلك يكون قد انتقص الألبانية رحمه الله تعالى انتقاصا عظيما. فملء الأرض من الألباني لا يساوي قلامة الضف من ابن دقيق، إذن الألباني لا يساوي شيئا مطلقا. وهذا الانتقاص الثالث لا يساوي شيئا مطلقا، لأنه لو يساوي مسألة لكان أفضل من ابن دقيق العيد في ملء الأرض من مثله، لأنه حينئذ ستكون عندنا 8 مليار أو ما يقارب 8 مليار من المسائل. فعليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى ذلك، ولا يشغل الناس مثل هذه العبارات، وهي كثيرة عند هذا الرجل الضيروطي الأسيوطي، كثيرة جدا عنده، ومخالفات كثيرة ردنا على بعضها. والحقيقة أنصحه أن يرجع إلى عبارات العلماء، وأن يتقيد بطريقة العلماء، وأن يهتم بالعلم مصطلحا وتقعيدا وتأصيلا، ولا يورط الشباب معه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الأخ أحمد من طنطا، نستأذنكم شيخنا في استقبال الاتصال.
نعم تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي، تفضل أخي أحمد، تفضل أسمعك.
لو سمحت يا شيخنا بعد إذنك، حكم شهادة الاستثمار بعد إذنك.
نعم.
سؤال السائل بعد إذنك، إن الله لا يشفع إلا الحق. إذا كانت الزوجة في حكم النفساء يا شيخنا بعد إذنك، هل يجوز للرجل أن يستمتع مع زوجته بحكم النزول باليد مع زوجته؟
نعم.
أخونا أحمد له سؤالان، سؤاله الأول عن شهادة الاستثمار والجواب لا تجوز
فهي من الربا، سؤاله الثاني عن الاستمتاع بامرأته إذا كانت نفساء عن طريق الاستمتاع بيدها، فهل يشرع هذا الجواب؟ فهل يجوز هذا الجواب؟ باختصار، امرأة الإنسان حلال له على أي صفة كانت إذا تجنب زمانا ومكانا. أما الزمان فهو زمان الحيض أن يأتيها في محل الولد، قال تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وقال تبارك وتعالى وسألونك عن المحيض قل وأذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله.
فليتجنب إتيان المرأة في محل الولد في زمن الحيض. وأما المحل والمكان فإنه يأتي مرأته على أي صفة كانت، إذا كان ذلك في محل الولد أو غيره، إلا في الدبر فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإذا تجنب هذا الزمان وهو الحيض، وهذا المكان وهو الدبر، حل له كل شيء فالحمد لله. الله عز وجل قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولقد كان النبي كما في الصحيح يباشر امرأته إذا حاضت، إذا حاضت وإذا كانت نفساء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر مرأة فتتزر فيباشرها وهي حائض. فالمرأة حلال مباح للرجل إذا تجنب زمانا وهو الحيض، ومكانا وهو الدبر، والله أعلم. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ أبي جويرية، يقول: ما صحة هذه العبارة فلان في ذمة الله؟
الحمد لله رب العالمين. هذه العبارة بعض الناس يقولها إذا مات شخص، يقولون فلان في ذمة الله. ومعنى ذمة الله يعني أمان الله وضمان الله، ولا ينبغي أن يجزم أحد لأحد بهذا، فهذه الكلمة لا تجوز في معين، ميتا كان أو حيا. لكن يمكن أن تطلق على النوع، كما جاء في حديث جندب في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله، من صلى الصبح فهو في ذمة الله. لكن أقول محمد في ذمة الله، أو إبراهيم في ذمة الله، أو غير ذلك، يعني في أمانه وعهده وغير ذلك، لا ينبغي أن نعين هذا، وإنما نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بتاء ميم، يقول: بماذا تجيبون على هذه الشبهة؟ كيف أضمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن حق، وأنا ما رأيت الرسول فقد يكون هذا كذب؟
الحمد لله رب العالمين، هذه وسوسة من الشيطان، أعيذك بالله منها، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وبهذا الذي تقول يمكن أن نرد جميع الرسالات، نقول: ما الذي يدرينا أن إبراهيم عليه السلام أنه بعث، وأن الرسول والقرآن حق، وأن إبراهيم حق، وأن موسى حق، وأن كذا حق؟ إذا كنت تؤمن بالقرآن، هذا هو القرآن الذي بين يديك، تؤمن برب أنزل قرآنا، لو كان هذا القرآن مكذوبا، هل ترى أن الله عز وجل يبقي قرآنا ينسب إليه وهو كذب؟ إذا كنت تؤمن بالله سبحانه وتعالى، قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هل الله عز وجل يترك كتابا في الأرض هو مكذوب عليه ويقال وكلام الله وليس بكلام الله؟ هل الله عز وجل يترك نبيا يقول أنا رسول الله وليس هو برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل رأيت دجالا يدعي النبوة ورسالة إلا قصمه الله؟ فهذا كلام باطل ووسوسة من الشيطان. ومن شك في القرآن كفر، ومن شك في الرسول كفر، ومن شك في الإسلام كفر. فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن تجزم بأن القرآن حق، وبأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وبأن الإسلام حق، وبأن الجنة حق، وبأن النار حق، كما جاء ذلك كله في كتاب الله الذي لا يأتي باطل بين يديه ولا من خلفه. انظر إلى هذا القرآن المحفوظ الذي لم تتسلط عليه أعداء الإسلام فيحرفون فيه كلمة، على كثرة دواعي هؤلاء في تحريف القرآن، والحمد لله. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه كتاب الله الذي ضمن حفظه، فقال: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر شبيه بالذي مضى، ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: بماذا تجيبون على هذه الشبهة؟ كيف أثق أن صحيح البخاري أو مسلم أو غير ذلك من الكتب غير مكذوبة على مؤلفيها؟
الحمد لله رب العالمين، نفس هذه الطرهات التي ذكرها من مضى، هذا كلام باطل. ولكن للأسف الشديد صرنا في زمان الآن يشكك كثير من الزنادقة في المسلمات، ما الذي يدرينا أن البخاري ومسلم كتابان موجودان وغير ذلك؟ إجماع الأمة إن كنت تعتبر بأمة الإسلام التي جعل الله عز وجل هذا الحكم فيها، فقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذه الأمة أمة الوسط والعدل والخيار، شهدت بوجود البخاري ومسلم وبداود والترمذي والنسائي وهذه الكتب والدواوين، ثم أن هذه الكتب مسندة إلى أصحابها. فهؤلاء الذين يشككون في هذه الدواوين ويقولون مثل هذا الكلام الذي يطرح، ما أظنهم إلا زنادقة، إلا زنادقة. من يشكك في هذا الدين كتبه ومصنفاته بل وفي القرآن والسنة، لا شك أنه زنديق منافق. فعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله وأن يؤوبوا إليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضيروت من أخ رمز له بألف، يقول أدرس عند شيخ وأعلم أخطاءه ومع ذلك أحضر لأن الشيخ يعرفني من سنوات وأنا حزين لأني لا أستطيع تركه، فما نصيحتكم لي؟
الحمد لله رب العالمين. نصيحتي أنك تتوب من انحرافك، فأنت رجل منحرف لم تطلب علما ولم تنتفع به يقودك إلى الهداية. كيف تقول أدرس عند شيخ وأعلم أخطاءه ومع ذلك أحضر لأن الشيخ يعرفه من سنوات وأنا حزين لأني لا أستطيع تركه؟ لماذا لا تستطيع تركه؟ هل نصحته؟ انصح له. تعلم أخطاءه ومع ذلك تلزمه؟ تعلم ضلالاته ومع ذلك تلزمه؟ هذه عصبية لا ينبغي أن تكون في طالب علم، بل على الإنسان إذا عرف عن شيخه أخطأ أن ينصح له أولا لعله يرجع، فالدين النصيحة. ثانيا إذا لم ينتصح ويرجع يتركه فورا، فلا يجوز إنسان أن يجلس عند رجل بان ضلاله وانحرافه لأنه يدرس عنده أو يعرفه الشيخ منذ سنوات. وماذا لو ولد على يد الشيخ؟ ماذا لو ولد على يد الشيخ؟ المسألة مسألة دين. فإذا كان هذا الشيخ يرجع عن ضلالاته فربما تنتفع به، أما إذا كان على ضلالات فاتركه فورا. فإن أهل السنة والجماعة على مجانبة أمثال هؤلاء الذين يتصدرون بغير تأهل والذين يضلون ويضلون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ عبد القادر، يقول لماذا يجد المرء بعض الصعوبات في فهم كلام العلماء مع حضوره لدروس أهل العلم، فماذا نصنع لفهم كلام علمائنا؟
الحمد لله رب العالمين. طبيعي هذا، مهما كان الإنسان طالبا نجيبا لا شك أنه يخفى عليه بعض المسائل، وحينئذ يسأل أهل العلم. ما من طالب إلا ويشكل عليه كلام لبعض أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ارفع هذا الكلام لشيخك واسأله عنه. وليس باللازم إذا حضرت الدروس وكنت طالب علم أن تفهم كل شيء وأن تعرف كل كلام، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. فهناك كلام قد لا تفهمه فسل عنه العلماء، فهذا أمر طبيعي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول خرج رجل نصراني على وسائل الإعلام وقال مستهزئا بالحجاب الشرعي لو أراد الله تعالى النساء محجبات لخلقهن بالحجاب، فما هو تعليقكم على كلامه؟
الحمد لله رب العالمين. هذا ما يحتاج إلى تعليق، فإذا كان من رجل غير مسلم فما الذي ننتظره منه؟ ونقول الحجاب والعفة في جميع الشرائع وعند جميع الرسل ما جاءت، لا أعلم شريعة نبي من الأنبياء جاءت بالصفور وإظهار مفاتن النساء، بل الحجاب موجود عند هؤلاء والعفة موجودة عند هؤلاء، حتى ولو اختلفت بعض الصفة، لكن في العموم المرأة تكون متسترة متعففة متجلببة حتى لا يظهر شيء من مفاتنها. أما هذا الكلام فهذا لا شك أنه كلام كفر، لو أراد الله عز وجل تحجيب النساء لخلقهن محجبات، كيف يعني يخلقهن محجبات؟ يعني تنزل مرأة من بطن أمها، تنزل بنت من بطن أمها محجبة؟ هذا كلام استهزاء بالشريعة والعياذ بالله، واستهزاء برب العالمين. إنما كلف الله عز وجل النساء بالحجاب الشرعي، هذا تكليف، هذا تكليف من الله سبحانه وتعالى. إذا بلغت المرأة فإنها يلزمها الحجاب الشرعي على الوصف الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة كذلك من الأخ كامل، يقول: امرأة تغسل غسيلا كلويا وتريد إسقاط الحمل في الشهر الثالث من أجل ضرر يقع عليها، فما حكم هذا الإسقاط؟
الحمد لله رب العالمين. مسائل الإسقاط والإجهاض يسأل عنها كثير من الناس، وأقول لإخواني انتبهوا، عندنا مراحل في الحمل يتعلق بها أحكام شرعية من جهة الإجهاض والإسقاط. أولا، الأربعون الأولى، الأربعون الأولى لا يجوز الإسقاط فيها إلا لحاجة، فإن قامت حاجة معينة شرعية كتعب للمرأة وشدة مشقة فيجوز لها الإسقاط، هذه الأربعون الأولى. المرحلة الثانية بعد نفخ الروح لا يجوز الإسقاط فيها مطلقا إلا في حالة واحدة، وهي إذا خيف على الأم الضرر بحصول موت، فحينئذ الجماهير على جواز الإسقاط، وإن كان بعض العلم يرى حتى في هذه الصورة أنه لا يجوز الإسقاط، وهو ما يميل إليه شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى، لكن الجماهير على جواز ذلك، لأننا نقدم حياة الأم على حياة الطفل، وهذا القول هو الراجح. بقيت مرحلة ثالثة وهي ما بعد الأربعين الأولى، الأربعين ما بعد الأربعين الأولى، وهذه لا يجوز الإسقاط فيها أيضا لأنها مرحلة التخليق، إلا إذا تعرض المرأة أيضا لما قد يودي بحياتها فحينئذ يجوز الإسقاط، فتكون المرحلة الثانية كالثالثة لأنها مرحلة التخليق. وإذا حصل التخليق وبدأ التخليق ولا يلزم تمامه لا يجوز الإجهاض في ذلك ولا الإسقاط. إذن المرحلة الأولى وهي الأربعين الأولى هي التي يجوز فيها الإسقاط إذا كان هناك نوع مشقة أو نوع حاجة تحتاج المرأة إلى ذلك وتكون شرعية فلا بأس بهذا، بشرط ألا يكون الدافع للمرأة في الإسقاط هو خشية المعيشة وأنها لا تقدر على تربية الأولاد في ظل هذه الظروف الاقتصادية أو كذا، فإن هذا محرم عند الجميع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أحمد، يقول: يوجد كلام لياسر برهامي في تعليقه على كتاب رياض الصالحين باب الصبر عند حديث ابن مسعود رضي الله عنه إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها الحديث، وقرر برهامي من خلال تعليقاته أن مسألة الخروج على السلطان مسألة اجتهادية مرتبطة بالمصلحة والمفسدة، ونسب إلى الحسين رضي الله عنه الخروج، وباقي كلامه بين أيديكم فضيلة الشيخ، فما هو تعليق فضيلتكم على كلامه؟
الحمد لله رب العالمين. نقول هذا الرجل معروف بأنه على منهج رديء، وهو ياسر برهامي على منهج رديء فيما يتعلق بباب الإمامة والإمارة والحكم وغير ذلك، فهو على باب رديء في هذا، وكلامه أمامي وقد طالعته، وخلاصة هذا الكلام ما ذكره هنا حينما قال ملخصا مراده ومفهومه، وهو قوله: فاصبروا، الأمر بالصبر. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة؟ وهذا أحد أنواع الصبر، وهو الشاهد من الحديث قال لأن قتال الأئمة غالبا ما يترتب عليه من الفساد أضعاف ما يرجى من الصلاح، وهذا الأمر مبني في الجملة على المصلحة والمفسدة. هذا الأمر مبني في الجملة على المصلحة والمفسدة. وقد قال غير واحد من السلف بالخروج كالحسين رضي الله عنه وغيره عبر الزمان وقع ذلك، وهو يدل على أن الأمر فيه اجتهاد، يعني أمر الخروج على السلطان فيه اجتهاد. والحقيقة أن المسألة فيها اجتهاد في تحقيق المناط، يعني مسألة اجتهادية أي في تطبيق الأمر على الواقع. وأما الحكم العام فهم لا يختلفون فيه، يعني قد يختلفون في أن الحاكم الفلاني يجوز الخروج عليه أو لا يجوز، لكن الحكم العام لا يختلفون فيه، وهو أنه يجوز الخروج إذا ترتب على ذلك مصلحة، ولا يجوز إذا ترتب على ذلك مفسدة أعظم. يقول وأما الحكم العام فهم لا يختلفون فيه، وإن ظهر عبارات فيها اختلاف لكن من تأمل الأمر علم أنهم لا يختلفون، أن مفسدة الخروج إذا زادت، هذا الخلاصة، لا يختلفون في هذه المسألة، أن مفسدة الخروج إذا زادت على مصلحته بسبب سفك الدماء وحصول الفوضى منع من الخروج وهو الأغلب. إذن كلامه هنا يجعل المسألة مسألة خلافية، وقد دعم كلامه بخروج الحسين ويقول بأن الحسين كان يرى الخروج على أئمة الجور. ثم استدل أيضا على ذلك بكلام للجويني وتعليق للنووي عليه، وهو قوله لذلك نقول الخروج مرتبط بالمصلحة والمفسدة ومرتبط بالقدرة والعجز إذا زادت مفاسد الصبر على جور الأئمة لزيادة الجور على مفسدة ما يحدث أثناء الخروج، إذا زادت شرع الخروج كما قال الجويني رحمه الله. وإذا جار والي الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر من سوء صنيعه، فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب. قال النووي معلقا، وهذا الذي ذكره من شهر الأسلحة ونصب الحروب غريب، إلا أنه محمول على ما إذا خيفت مفسدة أكبر. وهذا الكلام كلام واضح جلي، أعني أن النووي هو الذي نقل الاتفاق على عدم الخروج ووجوب الصبر، ومع ذلك وجه كلام الجويني إلى وجه صحيح، استغرب الإطلاق ولكن وجهه إلى وجه صحيح، وهذا الذي نقول هو اتفاق في الحقيقة وإن اختلفت العبارات. هذا حاصل كلامه في هذا المقال. وأقول حاصل كلام هذا خالف في أهل السنة والجماعة وخرج به عن إجماعات المسلمين. ونقول لهذا الرجل هذه المسألة مسألة اجتهادية، مسألة اختلف فيها العلماء وأنهم وقفوها على حسب المصلحة والمفسدة. نتحداك إن جئت بكتاب سلفي من كتب أهل السنة والجماعة يقرر أن هذه المسألة مسألة خلافية. أعرفت يا برهامي، يا من يدعي أتباعك أنك من علماء العقيدة، ده إن لم تكن أعلم أهل العقيدة أهل الأرض في العقيدة كما يزعم بعض المتعصبين لك. أقول لك يا برهامي، هات كتابا واحدا من كتب أهل السنة والجماعة قرر أن المسألة خلافية، أتكون خلافية واجتهادية ويجعلونها أصلا من أصول السنة؟ أعرفت يا برهامي مسألة من مسائل الاجتهاد صارت مسألة أصولية من أصول أهل السنة والجماعة، وأن المخالف فيها إنما هم الخوارج والمعتزلة ومن صار على ضربهم ومنهجهم؟ أي مسألة؟ هل مسائل الصفات مسائل اجتهادية؟ هل مسائل القدر مسائل اجتهادية؟ مسائل الأصول، اقرأ كتابا ككتاب أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله الذي يذكر فيه أصول السنة، ويقول رحمه الله تعالى بأن من خالف أصلا واحدا من هذه الأصول وخاصة واحدة من هذه الخصال فإنه يكون مبتدعا ضالا ويكون منحرفا. أيكون هذا والمسألة خلافية؟ ومن الأصول التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه، من الأصول التي ذكرها رحمه الله تعالى هذه المسألة، وهي مسألة الخروج على الأئمة، وقال ومن خرج على سلطانه فإنه يكون مبتدعا، هكذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإليك نص كلامه رحمه الله حتى نعلم المسألة اجتهادية، ويختراعك واختراع أمثالك من المشايخ الحزبيين الذين جعلوا المسائل اجتهاد وليست والله إلا من مسائل الإجماع. يقول رحمه الله تعالى أحمد، يقول بعدما ذكر هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بها المقتدى بها بهم فيها، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم السيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، إلى أن قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق، على غير السنة والطريق. وقال: ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعة، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة. هذه في رواية ورد عن أحمد رحمه الله تعالى خارج الأصول، أصول السنة كما هي في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى. هذا كلام أحمد رحمه الله تعالى. الإمام البخاري تعترف به كإمام من أئمة السنة أكيد، يذكر معتقده فيقول رحمه الله تعالى في معتقده: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز، من أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيت كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متوفرون منذ أكثر من 46 سنة، أهل الشام ومصر والجزيرة 2 مرات والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد، بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان، فما رأيت أحدا منهم واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. شوف كيف نقل البخاري رحمه الله تعالى هذا الاعتقاد عن كل هذا الجمع، يعني هذا مذهب الأئمة. متى ورد الاختلاف يا برهامي؟ متى ورد هذا الاختلاف؟ ماذا كانت هذه المسألة؟ مسائل اجتهاد. قال في معتقده: فما رأيت واحدا منهم يختلف هذه الأشياء. ثم ذكر: ألا ننازع الأمر أهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل علينا قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله وطاعة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم أكد في قول: أطيعوا الله وأطيعوا رسوله والأمر منكم، وألا يرى السيف على أمة محمد. وقال الفضيل: لو كانت لدعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. قال ابن مبارك: يا معلم الخير، من يشترئ على هذا غيرك؟ هذا كلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ابن المديني أيضا في عقيدته ماذا ذكر؟ قال: السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم لا يحل أحد أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا وعليه إمام برا كان أو فاجرا، إلى أن قال رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت، برضا كانت أو بغلبة، فهو شاق هذا الخارج عليه العصر وخالف الآثار عن رسول الله، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية ولا على قول من القولين، ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه لأحد من الناس، فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. أيكون الرجل مبتدعا في مسألة اجتهادية؟ يعني أنت ترى يا برهامي أن من خرج على السلطان فإنه يكون مبتدعا؟ ثم إني أقول لك وقد علقت هذا على المصلحة المفسدة، هل ذكر أحد من الأئمة هنا تعليق الأمر على المفسدة، إنما هذا اختراع منك. وأولى بك يا برهامي، وهذا الأمر الثاني، أولى بك ثم أولى، وأنت تدعي السلفية، إذا أردت أن تستدل في هذا الباب أن تستدل بكتب السنة بأئمة السنة. ما لك وللجويني يا برهامي، وما العقد الذي تبرمه دائما مع كتب الجويني؟ ومعروف الجويني، راجع كلام شيخ الإسلام في الجويني، وراجع كلام العلم في الجويني. هذا الرجل الذي عنده لوثات من منهج الأشاعرة والمعتزلة وغير ذلك، كيف ترجع إليه؟ هل الجويني عندك من مقرري مذهب أهل السنة والجماعة؟ هل الماوردي عندك من هؤلاء؟ في مسألة شغور الزمان في العمل الجماعي ما كان عندك إلا الجويني، وفي هذه المسألة عندك الجويني. وأقول لماذا عمدا لا ترجع إلى كتب أهل السنة والجماعة وترجع إلى كلام الجويني؟ والجواب واضح، أولا لأنك لست سلفيا، لأن السلفية يرجع إلى أئمته عند الاستدلال. الأمر الثاني لأنك لم تجد كتابا واحدا من كتب أهل السنة يذكر خلافا ويجعل المسألة اجتهادية، ولو وجد كتاب من هذه الكتب لأتيت بها بدلا منها الجويني. وثالثا، إنما أتيت بالجويني لتضرب به إجماع النووي، حيث إن النووي قد علق على موضعه فقال رحمه الله تعالى، وهذا الذي ذكره من شهر الأسلحة ونصب الحروب غريب، إلا أنه محمول على ما إذا خيفت مفسدة أكبر. قال برهامي، وهذا الكلام كلام واضح جلي، أعني أن النووي هو الذي لقى الاتفاق على عدم الخروج وجوب الصبر، ومع ذلك وجه كلام الجوني إلى وجه صحيح، استغرب الإطلاق ولكن وجهه إلى وجه صحيح، وهو ماذا عنده؟ يقصد مصلحة ومفسدة. هات إجماع النووي، هل علق الأمر فيه بالمصلحة والمفسدة؟ أبدا. إنما ماذا قال النووي رحمه الله تعالى؟ قال، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فثقة ظالمين. ولم يذكر في ذلك مفسدة ولا مصلحة، إنما ذكر الإجماع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن استغراب النووي رحمه الله على هذا الوجه، استغراب لماذا؟ لكونه أطلق ولم يقيد بالمفسدة الكبرى، إذن هذا يخالف إجماعه، والنووي رحمه الله تعالى أعقل وأعلم من أن يخالف إجماعا نقله بإطلاق بمثل هذا. ولكن إنما قصد النووي أن هذا محمول عند الجويني على ما إذا خفت مفسدة أكبر، ولهذا فإن النووي ذكر أن بعض الشافعية بعض الأصحاب ذكر خلاف الإجماع في العزل والخلع وضعفه، فكيف يصححه؟ وأنقل لك كلام النووي رحمه الله تعالى من شرحه المنهاج، قال، وما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وأما الوجه المذكور، يبقى النووي نقل إجماعين، نقل إجماعا في الخروج وأن هذا لا يجوز، ونقل إجماعا في العزل وأنه لا يجوز، أجمع السنة على هذا وعلى ذاك ولم يذكر استثناء. ثم قال، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، ولعله يقصد أمثال الجويني، وحكي عن المعتزلة أيضا، فغلط من قائله مخالف للإجماع. ومعلوم أن من مقاصد نهي الشارع عن الخروج المفاسد، نحن ما ننكر هذا، ولهذا شيخ الإسلام قال، وما حصل خروج في أمة الإسلام إلا ترتب عليه من المفاسد ما لم يكن قبل، هذا معلوم معروف، وهذه المفسدة مقارنة لكل خروج. لكن يعلم أن الأمر الأعظم هو كونه أصلا نتعبد به حصلت مصلحة مدعاة كما دعا البعض أو لم تحصل، فإن الشارع نهى عن ذلك وأمر بالصبر على جور الآئمة في أحاديث تطرى، ولم يعلق النبي في حديث واحد على مفسدة ولا مصلحة، بل أمر بالصبر على جور الآئمة مهما بلغ جورهم، مهما بلغ جورهم. فإن النبي قد بيّن في أحاديث صحيحة أن هلكة أمته سوف تكون على يد أغيلمة من قريش، ومع ذلك أمر بالصبر. ستجدون بعد آثره الحديث الذي تقرأه وأمورا تنكرونها، ومع ذلك أمر بالصبر. تعليقك يا برهامي الأمر على مفسدة كبرى لا على كفر عدول عن المناط الحقيقي. ألا فلتعلم يا برهامي أن الأمر ليس متعلقا بمفسدة، وإنما الأمر متعلق بوصف وهو الكفر، ولذا لن تجد نصا يعلق على مفسدة أبدا، كما في حديث عبادة بن الصامت وفيه إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، ولم يقل النبي إلا أن تروا مفسدة كبرى. ولهذا أقول لك كما قلت للمأريب يوما ما حينما علق الأمر على المصلحة والمفسدة، أقول هات النص، هذه نصوص النبي وهذه إجماعات أهل العلم، أظن أمران عظيمان نتحاكم إليهما لو كنت خلفيا. الأول هات نصا في النهي عن الخروج يكون معلقا الأمر فيه على المفسدة لا على الكفر، فإن النبي قال إلا أن تروا كفرا. إذن يا برهامي ما كان له عقد الإسلام فلا يجوز الخروج عليه. ولهذا أرد تبعا لأنك تقول بأن هذا الكلام في الحاكم الشرعي، ها؟ إذا حكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، نقول وإذا حكم بغير ما أنزل الله هل يكون كافرا؟ الأمة متفقة على أن الحكم بغير ما أنزل الله معصية من المعاصي إلا أن يستحل فقط، لا كما تكذب على السلفين وتقول بأن المداخل يرون الاستحلال فقط. لا، الاستحلال يا برهان والتكذيب والجحود والتفضيل والتسوية والتجويز والتبديل وهو ناسب ذلك إلى الشريعة، كل هذه الأشياء، وليس الاستحلال كما تكذب على طلابك. فأقول هات نصا واحدا فيه تعليق الأمر على مفسدة ومصلحة، هذا واحد. اثنان هات اجماعا واحدا فيه التعليق على المصلحة والمفسد. ثلاثة هات كتابا سلفيا يذكر ان المسألة اجتهادية. هذه ثلاثة امور نعرضها عليك. واحد هات نصا يعلق الامر على المفسد. اثنان هات اجماعا يعلق الامر على مفسدة. ثلاثة هات كتابا سلفيا سنيا يقرر كلام اهل السنة والجماعة اعتقاد الائمة جميعا. هات كتابا واحدا يقول بان المسألة اجتهادية، كيف وشيخ الاسلام يقول والصبر على جور الائمة اصل من اصول اهل السنة والجماعة. اما استدلالك بالحسين فهو استدلال صاحب الشبهات الزائغ الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هؤلاء فأولئك الذين سماهم الله في كتابه فاحذروهم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما علموا تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندي ربنا. الحسين تقول في الحسين بأنه بنص كلامك وقد قال غير واحد من السلف بالخروج كالحسين رضي الله عنه قال بالخروج على أئمة الجور. أتحداك لو أتيت بعبارة للحسين أنه خرج على يزيد لكونه ظالما، يعني كانت عقيدة الحسين الخروج على الحاكم الظالم، ولهذا يزيد أو غير يزيد سيخرج عليه الحسين لأنه ظالم فخالف الصحابة في ذلك. هات عبارة واحدة. أما الحسين قد خرج إلى أهل الكوفة لأنهم وعدوه بالبيعة وهو لم يرى أصلا رضي الله عنه منذ أن أوصى معاوية لولده لم يرى هذه الوصية. ولما مات معاوية يزيد لم يرى هذه البيعة، فهو لم يدخل فيها أصلا حتى يخرج منها لكونه ظالما. والمسألة محل البحث هي ماذا؟ مسألة محل البحث هي الخروج على الحاكم الظالم، خروج على الحاكم الظالم. ولهذا أنت تجوز الخروج على الحاكم الظالم للمصلحة، أو إذا وقع مفسدة كبرى ولو كان يحكم بما أنزل الله، يعني لم يعد الأمر عندك منوطا بهذا فقط. ومع ذلك نقول هات عبارة واحدة للحسين أنه يرى الخروج على الحاكم الظالم، يقرر هذا، يقعد هذا. أما أنه خرج إلى أهل الكوفة ليبايع هناك، هذا الذي حصل فعلا، وقد أنكر عليه هذا الفعل الذي ليس متعلقا باعتقاد الخروج على الحاكم الظالم بهذا الفعل سادة الصحابة، خطأ الحسين رضي الله عنه. ومع ذلك من غشك وتلبيسك ألا تذكر قصة الحسين كاملة. فماذا كان من الحسين؟ أولا نعرف تاريخ الحسين مع هذه القصة، فقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية قال: ولما أخذت البيعة ليزيد في حياة معاوية، في حياة معاوية كان الحسين ممن امتنع من مبايعته، هو وابن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر وابن عمر وابن عباس، ثم مات ابن أبي بكر وهو مصمم على ذلك. فلما مات معاوية سنة 60 وبيع ليزيد، بايع ابن عمر وابن عباس وصمم على المخالفة الحسين وابن الزبير، وخرج من مدينة فارين إلى مكة فأقام فيها. كانت مسألة موجودة وجديدة، مسألة أن يوصي الإمام لابنه في حياته كانت مسألة جديدة محل الاجتهاد، ولذا حصل فيها ذلك وأنكر الصحابة. ومع ذلك ننظر إلى الحسين ويزيد، إلى الحسين وابن الزبير، وهذا ما تصرها دائما على إخفاء. قال جاء في سير أعلام النبلاء: وبعث عبيد الله بن زياد لحربي عمر بن سعد، أي الحسين، فماذا قال الحسين؟ الحسين ماذا كانت خاتمته؟ ولماذا لا تذكرون هذه الخاتمة؟ قال الحسين له: اختر مني إحدى ثلاث، إما أن تتركني أرجع، أو فسيرني إلى يزيد فأضع يدي في يدي. لماذا لم تذكر هذه؟ لماذا لم تذكر هذه؟ فأضع يدي في يدي، فإن أبيت فسيرني إلى الترك فأجاهد حتى أموت. قال شيخ الإسلام في المنهاج: فإنه رضي الله عنه، وخذ هذه العبارة واكتبها يا برهامي وقولها للأمة، بدلا من أن تصروا دائما على أن الحسين خرج 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 خرج، وكان يقرر عقيدة الخروج على أئمة الجور، هذا كذب. قال شيخ الإسلام: فإنه رضي الله عنه لم يفرق الجماعة، ولم يقتل إلا وهو طالب للرجوع إلى بلده أو إلى الثغر أو إلى يزيد، داخلا في الجماعة معرضا عن تفريق الأمة، داخلا في الجماعة معرضا عن تفريق الأمة. أما ابن الزبير فقال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا إنما تعد ولايته من بعد موت يزيد، وأما في حياة يزيد فإنه امتنع عن مبايعته أولا، ثم بذل المبايعة له، فلم يرضى يزيد إلا بأن يأتيه أسيرا فجرت بينهما فتنة، ثم بذل المبايعة له. لمن؟ ليزيد. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثانيا، لو اعتبرنا أن الحسين وقع منه ما ذكرت، وأن ابن الزبير وقع منه ما ذكر، فهل يعد هذا خلافا في المسألة؟ حتى يعد هذا خلافا في المسألة لابد من أمرين: الأول أن يأتي نص كلامهما، أقصد الحسين وابن الزبير، على جواز الخروج على أئمة الجور، ده المسألة الأولى، وليس بالفعل، فإن من أكل الربا لا يقال له إنه يرى أكل الربا، وإن من زنى، نفترض يعني هذا بعيد يعني عن هذه القصة، وإن من زنى لا يقال إنه يجوز الزنا، وإن من قتل لا يقال إنه يجوز القتل. فأولا انسب المعتقد إليهما، وثانيا لا يعد المسألة مسألة خلافية إلا إذا كان لها حظ من النظر، وإلا فإن عمر رضي الله عنه كان يرى أن الجنب لا تيمم، ومع ذلك تعتبرها خلافية. ابن عباس كان يرى أن الدرهم بدرهمين جائز لأن بيع عنده نسيئة، فهل كانت المسألة خلافية؟ وعلى هذا يا برهامي، والمقام يطول لكن نصيبك أنك أتيت في آخر الحلقة، المقام يطول، وبهذا ينهدم استدلالك من أصلي، ويتبين أنك على منهج الخوارج في هذه المسألة، مسألة الإمامة. أولا لا ترى أن الحاكم حاكما شرعيا إلا إذا حكم بما أنزل الله، وهذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، لأنهم لا يكفرون بالحكم إلا بضوابطه. الأمر الثاني أنك انحرفت في مسألة الاستحلال، فجعلت الاستحلال ليس الاعتقاد فقط، بل أضفت إلى ذلك أو يفعل فعلا يدل على انخرام الباطن. الأمر الثالث أنك سقط المسألة خلافية وليست المسألة إلا إجماعية. الأمر الرابع أنك أعرضت عن كتب السنة وأتيت بكتب الجويني، وهذا يدل على زيغك وأنك من أهل المتشابهات. الأمر الخامس أنك خرجت عن إجماع المسلمين في هذه المسألة. الأمر الذي بعد ذلك أنك ترى الثورات إن كان فيها مصلحة والمظاهرات كان فيها مصلحة، بدليل أنك ومن معك نزلتم إلى الميادين وقررتم إذا كانت مصلحة في ذلك فلا بأس. الأمر الذي بعد ذلك أنكم لا ترون حاكمنا حاكما شرعيا، بل هو متوليا للأمر وليس وليا للأمر في هذا. الأمر السادس والعاشر والعشرون وهكذا أمور كثيرة، لكن أعتذر عن الإطالة، لكن لما كان السؤال في آخر حلقة كان لابد من رد إجمالي بعض الشيء حتى يأتي على كل هذه الشبهة التي أوردها هذا الرجل في شرحه على كتاب رياض الصالحين في هذا الباب. وهذا الرجل قد شرح كتاب الإمارة في صحيح الإمام مسلم وشوهه وجعله على منهج الخوارج لا على منهج أهل السنة والجماعة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينقذ شباب المسلمين من ضلال هؤلاء الضالين، وأن يرزقهم السنة وأهل السنة، وأن يبصرنا يوم الحق، والحمد لله رب العالمين.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البياري حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه وأسئلة الإخوة الذين اتصلوا سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ، وأن يبارك في علمه، وأن يبارك في دعوته، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.